بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيع منه، قال: باب الصلح. والصلح مأخوذ من المصالحة، وهو أن يتنازل صاحب الحق عن شيء من حقه دفعا للخصومات، وهو أمر مرغب فيه شرعا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والصلح خير، ويقول سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهو من الأمور المرغب فيها. قال رحمه الله تعالى: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبرار، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. هذه عدة مسائل ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر له في هذا الباب. أولها قوله رحمه الله تعالى: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز. معنى هذا: لو أن رجلا له حق على آخر، فلذلك أي لصاحب الحق أن يتنازل عن بعض حقه لذلك الغريم، أو أن يهب له بعض حقه، سواء كان ذلك الحق عينا أو لم يكن عينا. يعني مثاله كأن يكون لشخص 1000 درهم على شخص، فيقول له: قد أسقطت عنك 200 درهم. هذا يجوز. أو يقول له: قد وهبت لك من هذه 1200 درهم. بل لو قال له: قد وهبتك إياها بكاملها، جاز، سواء أسقط بعض الحق أو أسقط كله. لكن المقصود هنا المصالحة، والمصالحة تكون بإسقاط بعض الحق، هذا جائز. قال رحمه الله تعالى: أو عين. ما معنى عين؟ كأن يكون له مثلا اشترى شخص من شخص مثلا سيارة، وكانت هذه السيارة عند ذلك الشخص، ما دفع له، يعني لو كان عندهم دراهم الأمر واضح، لكن لو كان عندهم مثلا السيارة، أي السيارة الأخرى عند الطرف الثاني، فيقول صاحب الحق: لذلك الآخر أشركتك في سيارتي بنسبة الثلث أو الربع من باب الهبة والعطية، فله ذلك. لذا يقول رحمه الله تعالى: جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. يعني أولا يقول ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يقول من عليه الحق لصاحب الحق: لا أعطيك حقك أو لا أعترف لك بحق حتى تسقط علي مثلا الثلث النصف، وإلا فلا أعترف لك بحق. فمثل هذا الشرط لو حصل فإنه لا يصح ولا يجوز. واضح هذا يا جماعة؟ يعني الحق لزيد على عمر، فيقول عمر: أنا ما أعترف لك بحق إلا أن تسقط عني ثلث ما علي، وإلا فأنا أقول لك ما لك علي من حق. فقال الآخر: نعم، أسقط عنك الثلث أو النصف، أو أسقط عنك الثلث أو النصف. فمثل هذا الإسقاط لا يكون معتبرا. لماذا؟ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، لأن الرجل مضطر. الآخر الذي يقول أسقط يقول: لأن يبقى لي ثلثي مالي خير من أن لا يبقى منه شيء، وهذا لا يجوز. هذه الصورة الأولى في هذه المسألة. الصورة الثانية في هذه المسألة أن يقول من له الحق للآخر، يقول له: أريد منك مالي وسأسقط عنك الثلث، أريد منك مالي وسأسقط عنك الثلث، أو يقول له: سأسقط عنك ثلث ما عليك، لكن تأتيني بمالي خلال هذين اليومين، ويكون الأجل قد حل. لكن الرجل يقول: أنا ما عندي، أنا، فيقول له: أسقط عنك نصف المال إن أتيتني بقية المال أو ما عليك خلال يومين. ما حكم هذا الشرط وهذا الوصف؟ واضح يا جماعة أم لا؟ صاحب الحق هو الذي يشترط، يقول للغريم: إن تأتني بمالي خلال هذين اليومين فثلثه لك هبة عطية أو تنازلت عنه. فما حكم هذا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من يجيز ومنهم من يمنع. من يمنع يقول: هذا فيه صورة من صور الربا، باعتبار أنه حصل بذلك شرط معنى العقد، كأنه اشترى الدراهم الأقل أو اشترى الدراهم الأكثر بالدراهم الأقل، لكن بأن يعجله ما عليه من الحق. قالوا: ففي هذا المعنى، يعني كأن الصورة جعلوها: أنت عليك 1000 درهم، يقول: لكن ائتني ب800 درهم مقابل أن تأتيني بها سريعا. فقالوا: هذا حقيقته بأنه اشترى 1000 درهم ب800 درهم على أن يكون ماذا؟ على أن يكون عاجلا. قالوا: هذا فيه معنى الربا، وهذا قول كما هو ظاهر فيه نظر. وصحيح الذي ذهب إليه جماعة من المحققين كالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، ذهبوا إلى الجواز. قالوا: لأن الربا فيه إضرار بأحد الطرفين ونفع للآخر. قال: وهذا المعنى ليس بموجود في هذه الصورة، بل في هذه الصورة فيه النفع لكلا الطرفين، لصاحب الحق بأن يتملك ماله، ولصاحب وللغريب بأن يسقط عنه بعض ما عليه، فيكون هناك مصلحة لكلا الطرفين. وما كان كذلك من البيوع وليس فيه هضم ولا ظلم، بل حصل ذلك بطيبة من نفسه أي عن تراض، فإن هذا جائز، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر. وقوله رحمه الله تعالى: أو يمنعه حقه إلا بذلك، أي على ما تقدم في الصورة الأولى: لا أعترف لك بحق إلا أن تسقط عني الثلث، أو أن تسقط عني النصف أو الربع أو ما شابه ذلك، أي يشترط، فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: أو يضع بعض المؤجل، أو يضع بعض المؤجل ليجعل له الباقي، هذه صورة كذلك من صور الصلح. رجل مثلا باع لرجل مثلا ثلاجة أو سيارة أقساط، أو إلى أجل يقول له: سأشتري منك هذه السيارة مثلا ب2000، مثلا بمليون يمني، إلى بعد سنة. فيقول: نعم. فيأتي صاحب السيارة بعد شهرين أو ثلاثة، أي قبل حلول الأجل، فيقول له: يا فلان، هات 900,000 وبرئت ذمتك، هات 900,000 الآن وبرئت ذمتك، أي لا أريد منك إلا هذا المبلغ. أو يقول له: هات 800,000 وسامحك الله فيما بقي. ما حكم المصالحة على هذه الصورة؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الأجل بعيد، بقي 5 أشهر 6 أشهر الأجل، لكن صاحب الحق يقول: اعطني كذا كذا من المبلغ وأسقط عنك الباقي على أن تعجل. ما حكم هذا العقد، وما حكم التصالح على مثل هذه الصورة؟ هذه الصورة كذلك وقع فيها الخلاف، كالخلاف في المسألة السابقة، فمنهم من منع قول لأن فيها كذلك معنى الربا وفيها ريح الربا، إذ أنه في حقيقة الأمر أسقط بعض ما له من الحق من الدراهم مقابل الأجل. قالوا: هذا هو حقيقة الربا. وخالفهم غيرهم فقالوا: ليس هذا فيه رائحة ربا، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما فيه كذلك تصالح ونفع لكلا الطرفين، ونفع لكلا الطرفين دون أي إضرار بماذا؟ بأحد الطرفين. لماذا؟ لأن الزيادة إنما كانت في مقابل ماذا؟ في مقابل الأجل. فإذا أنقص الأجل وأنقص الثمن كان ذلك في مقابل ماذا؟ في مقابل الزيادة. كما لو أن صاحب الحق، أي إذا كان الغريم مثلا بينهم سنة، لكن الغريم خلال 3 أشهر دفع ما عليه، ما الحكم ها هنا؟ واضح يا جماعة؟ يعني معه سنة، لكن خلال 3 أشهر تيسرت أموره ودفع ما له أو ما عليه من الحق، هل عليه شيء؟ الجواب لا. فكذلك لو تعجل ووضع له بعض الشيء كذلك فليس فيه شيء، والأمر كذلك ها هنا. وهذه المسألة يسميها الفقهاء تعجل وضع، وجاء في ذلك حديث يحسنه جماعة من أهل العلم بمجموع طرقه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجل وضع. ما معنى تعجل وضع؟ كما ذكر في هذه المسألة، رجل يكون له حق آجل، فماذا؟ فيعجل الأجل مقابل وضع شيء من الحق. تعجل وضع، أي ضع شيئا من الحق الذي لك. وهذا كما سمعتم جاء فيه حديث يحسنه جماعة من أهل العلم، وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا القول هذا المعنى، أي الفتوى بأن يعجل وأن يضع، فيكون الوضع من شيء من الحق مقابل الأجل، وضع شيء من الحق مقابل الأجل، فهذا جائز، هذا جائز. قال رحمه الله تعالى: أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، هذا هو معنى ماذا؟ تعجل وضع. قال: ويجوز اقتضاء الذهب، ويجوز اقتضاء الذهب به، قال: ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق، والورق عن الذهب، إذا أخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس. هذه أيضا مسألة من المسائل، لو أن رجلا مثلا اقترض استدان من رجل 10 دنانير إلى بعد مثلا شهر أو بعد سنة، حل الأجل، فلما حل الأجل الغريم عنده مثلا 100 درهم وهي تعدل 10 دنانير في ذلك الوقت، هل يصح أن يقضي الدراهم بدلا من الدنانير؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق، والورق عن الذهب، إذا أخذها بسعر يومها، بهذا القيد، إذا أخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس. إذن لابد من الشرطين: الشرط الأول أن يكون بسعر يومها. لماذا بسعر يومها؟ لأنه يكون مثل ما أخذ من الدين، فليس فيه ماذا؟ نقص لصاحب الحق. وأيضا لابد أن يكون في المجلس لأنه حصل به التقابض، لأن حصل يحصل به التقابض، لأن إعطاءه فضة مكان الذهب هو في الحقيقة داخل في الصرف، هو في الحقيقة داخل في ماذا؟ في الصرف، أي من بيع نوعين، ونوعين من أنواع الربا. وكما مر معنا أن الأنواع الربوية إذا بيعت وكان من جنسين متقاربين كالذهب والفضة، فإنه لا بد من ماذا؟ من التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، فلا بد من ماذا؟ من التقابض، فلا بد من التقابض. والشيء بالشيء يذكر، لو أن إنسانا مثلا في هذه الأيام مثلا كان له على إنسان 2000 أو 1000 سعودي مثلا، فجاء الأجل وحل الأجل، فقال له من عليه الحق: كم سعر السعودي اليوم؟ فقال له: قيمته مثلا في أيامنا هذه 57,200 تقريبا. فقال له: نعم. فأعطاه هذا المال، أي 57,200، هل يصح ذلك أم لا؟ الجواب أنه يصح. لماذا؟ لأنه أعطاه قيمة ما أخذ منه، وحصل بينهما التقابض، وحصل بينهما التقابض. طيب، أيضا من باب كذلك الشيء بالشيء يذكر، من الأشياء التي ينبه عليها في أبواب الصرف كذلك ما يحصل في عند أصحاب الحوالات. أصحاب الحوالات رب إنسان يرسل مثلا بالعملة مثلا السعودية إلى اليمن، أرسل له 1000 سعودي، هل لصاحب العملة أن يعطيه مقابلها، أن يعطي صاحب الحق لمن أحيل إليه أن يعطيه 57,200؟ ما هو الجواب؟ الجواب ليس له ذلك. لماذا؟ لأنها ليس لم يحصل الصرف قبل التقابض، لأن الواجب عليه أن يعطيه ما حول له، فحول له دراهم يعطى دراهم، ذهب يعطى ذهب، ثم بعد القبض له أن يبتاع بها ما شاء من العمل. أما أن يحولها مباشرة صاحب الصرافة دون أن يقبض دون أن يحصل قبض منه، فيكون هذا داخلا في بيع الشيء بجنسه دون أن يحصل منهما التقابض، لأنه ما قبض صاحب الحق، ما قبض، أرسلها زيد لعمر، أخذها علي فصرفها وأعطاها لعمر، هل حصل تقابض؟ الجواب لا. لكن لو صرفها عند عمر أو صرفها عند زيد هذا يصح، هذا أشياء تقع دائما عند الصرافين، ولا سيما ممن لم يتعلم هذه الأحكام، ولا سيما في بعض العمل التي ليست متوفرة في اليمن، يعني كالعمل العمانية أو الكويتية أو ما شابه ذلك، في بعض المصارف لا يعطيه المبلغ في العملة الذي أرسلها المرسل إليه بعينها أو بنفس تلك العملة، بل يحولها إلى عملة أخرى. طيب، بعض الناس يسأل يقول: طيب ماذا نفعل إذا كان الناس إذا فعلنا هذا فعلوا هذا، إذا أرسلنا مثلا بالعملة الكويتية أو العمانية الصراف يصرفها لنا بالعملة اليمنية، يعني سواء كان الصراف في عمان أو في الكويت أو كان الصراف في اليمن، أو يعني حيثما حصل الصرافة. فالجواب أنه إذا كان يعلم أنهم يتعاملون بمثل هذه المعاملة فإنه يجب عليه أن يصرف المال إلى عملة يحصل القبض بمثلها في البلدة الأخرى، يعني مثلا في الكويت يقول له اصرفها بالدولار، إذا صرفها له بالدولار يرسلها بماذا؟ بالدولار الأمريكي. إذا وصلت إلى اليمن هل يحولها إلى اليمني أو يسلموها بالدولار اليمني؟ بالدولار اليمني. فمثل هذا لا بأس، أي تحصل الصرافة بين المحول قبل أن يحولها. واضح يا جماعة أم لا؟ نعيد، يعني الآن زيد عنده مثلا 100 دينار كويتي أراد أن يرسلها إلى اليمن، يعلم أنه إذا أرسلها إلى اليمن سيعطونه باليمني، سواء كانت الحوات اليمنية يصرفونها أو أن الدولة الكويتية لا تخرج ماذا؟ العملة الكويتية، مباشرة ترسلها إلى ماذا؟ بالعملة اليمنية وتحفظ العملة الكويتية مثلا. إذا كان يعلم هذا فأول شيء يقول لهم اصرفوا لي، يعني المحول يذهب إلى الصراف يقول له اصرف لي هذه 100 دينار بالدولار، فقال له نعم، 100 دينار بالدولار اليوم مثلا ب1000 دولار، يقول له خذ اصرفها، بعد أن يقبضها يقبض 1000 دولار يقول حول لي هذه اليمن، بعد أن يحولها سيستلمها في اليمن بأي عملة؟ بالدولار. هذا جائز. لكن لو أنه مثلا قال له ما سنحول لك إلا بالعملة الموجودة، طيب هناك تستلموها بعملة أخرى، يقولون هذا تعاملنا، ذهب إلى الصراف الثاني، إلى البنك الثالث، إلى البنك الرابع، ما هناك إلا هذه المعاملات، فماذا يصنع؟ واضح يا جماعة؟ واحتاج مثلا عنده أسرة تحتاج إلى نفقة، أو صاحب دين قد حل أجله يريد ماله أو ما شابه ذلك، فالحاصل أنه إذا ما استطاع إيصال المال إلا بذلك يفعل، والإثم على من منعه من تحويل ذلك المال بما يريده من العملة. قال رحمه الله تعالى: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء فصالحه على كل شيء جاز. يقول هذه المسألة أيضا من المسائل: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه، يعني صورتها شخص يقول لشخص يا أخي عليك أو لي عليك 1000 دينار أو 1000 درهم، يقول مدعى عليه أنا ما أذكر هذا، يقول بلى، يقول ما أذكر هذا ما أعلم، فماذا يقول؟ فصالحه على شيء جاز. ما معنى صالحه؟ يقول أنا ما أذكر لكن هي في ذمتك. بعض الناس هكذا يقول، يكون عنده ورع، يقول أنا ما أذكر أني أخذت منك مال، يقول بلى أعطيتك، ويقسم يمين أعطيتك وكذا في المكان الفلاني يوم الفلاني، ويذكره والرجل ناسي ما يذكر شيئا، يقول ما أذكر. فيقول على العموم أنا دفعت لك مثلا أدنتك 1000 درهم، فكما ذكر رحمه الله تعالى فصالحه على كل شيء جاز، أي الطرف الآخر يصالحه على كل شيء، إما على المال كله أو على إسقاط البعض أو على أي شيء يتفقان عليه، إذا حصل الاتفاق جاز. واضح يا جماعة؟ مثلا لماذا يحصل الصلح؟ بعضهم يتورع اليمين، يقول له احلف أني ما أعطيتك شيئا من المال، يقول أنا ما أذكر كيف أحلف لك، يقول إذن عليك كذا وكذا. فبعضهم كما يقول افتداء ليمينه يقول إذن إذا كنت متيقنا عليك باليمين. الطرف الثاني يعني يطلب من ماذا؟ من المدعي اليمين، فإذا أقسم قال لهم إذن سأعطيك مالك، من باب ماذا؟ المصالحة. وإلا لو جاء مثلا ترافع عند حاكم، الحاكم ماذا عليه؟ يقول المدعي بينته. إذا كان المدعي ما عنده بينة سيرجع إلى من؟ على المنكر، يقول يمين على المنكر. المنكر يقول أنا منكر لا لأني جازم بأنه ما أعطاني، لكن أقول ما أذكر كيف أحلف على يمين. فمثل هذا على من يكون الأمر؟ ذهب أو أفتى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه في مثل هذه المسألة أن اليمين ترجع إلى من؟ إلى المدعي. اليمين ترجع على من؟ على المدعي. يقال له هات اقسم يمينا بأن لك حقا على فلان قيمته كذا وكذا، فإذا أعطى اليمين استحق الحق. واضح يا جماعة؟ ويكون هذا سواء استحق الحق وطلب الحق بكامله أو تصالح على أي شيء تصالح عليه. قال فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه. طيب، والصورة الأولى يعني الصورة التي ذكرناها أخيرا هي قد تكون محاكمة ويكون فيها حق ليس فيها إصلاح. واضح يا جماعة؟ لو ترافع الحاكم وأقسم المدعي بعد أن أنكر المدعى عليه وما أتى بيمين سيكون هنا إثبات حق، ما هناك تصالح. فأين التصالح؟ يعني قد يقول قال أين التصالح؟ ومتى يتصور التصالح؟ قالوا تصور التصالح في حالة وفي صورة. ما هي الصورة؟ أن يقول المدعي يا فلان لك أو يا فلان لي عليك حق، فيقول مدعى عليه نعم، كم مقداره؟ يقول ما أذكر، يقول وأنا كذلك لا أذكر. واضح يا جماعة؟ هذا يدعي أن له حقا على الآخر والآخر يقول نعم، يقر بأن له حق، لكن ما هو مقداره؟ يقول لا أدري، والآخر يقول لا أدري، لا أذكر. فها هنا ماذا يصنع؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في مثل هذه الحالة يتصالح على أي شيء، على أي شيء. والعلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه الحالة يقول يقدر ما هو الشيء الذي استدان، لماذا استدنت؟ يعني مثلا استدان في بناء بيت سيكون مبلغ ماذا؟ كبيرا. استدان في علاج مرض صغير سيكون مرض ماذا؟ أو مبلغا صغيرا، وهكذا يقدر. فإن عجزا تماما ما يذكر لأي شيء حصل الدين يصطلح على أي شيء وعلى كل شيء. ما معنى على كل شيء؟ أي قد يسقط ماذا؟ الحق بكامله، يقول سامحك الله. واضح يا جماعة؟ أو يقول هات كذا وكذا والآخر يقول قبلت، أو أحدهما يقول على الآخر هات ما، يعني صاحب الحق مثلا يقول اعطني ما يسر الله وسامحك الله، أو الغريم يقول لصاحب الحق احكم علي بما شئت وأنا قابل. اصطلاحا حصل بينهم اصطلاح يعني مصالحة، فبأي شيء حصلت المصالحة صح وجاز. قال رحمه الله تعالى: فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. يعني لو أن أحد الغريم أحد الخصمين أو أحد الشخصين يعلم أن إما صاحب الحق يعلم أن له على فلان مبلغا معين، أو أن الغريم يعلم أن عليه لفلان مبلغا معين، ومع هذا يقول ما أدري ينكر حتى حصل الصلح، مثلا يعلم أن عليه 1000 درهم فيقول ما أذكر، فيصطلحان على 500 درهم، فما حكم هذا الصلح؟ الصلح هنا ماذا؟ باطل، وتبقى الدراهم في عنق من كان عالما بها، في عنق من كان عالما بها، باعتبار من له الحق يقول أنا ما أذكر، وهذا يقول أنا ما أذكر، وفي نفسه يذكر أنه كم له 100 دينار مثلا، فيقول إذن سأحكم عليك الطرف الآخر، أو يقول سأعطيك 200 دينار، وهو يعلم أن له كم 100 دينار، يقول الأخرى هذه حرام لا يجوز له أخذها، والآخر لا يقول لو قال ما أعلم، وهو يعلم أن له 1000 درهم فاصطلح على 500 درهم، 500 درهم تبقى كذلك في ماذا؟ في عنقه. فيجوز الصلح عند عدم المعرفة، عند عدم المعرفة، وأما إذا عرف أحدهما وعلم وكتم فإنه يكون آثما بذلك الكتمان ولا يصح في مثله الصلح، بل تبقى يبقى الحق لذي الحق في عنق من علم وأنكر أو من علم وأخفى. قال رحمه الله تعالى: ومن كان له حق على رجل، ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره، ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره، هذه الصورة ذكرناها الآن. قال: فاصطلحا عليه جاز. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان، الدائن والمدين لا يعلمان قدره، قال فاصطلحا عليه جاز، أي إذا تصالحا وحصل بينهما اتفاق فرضي بذلك الصلح جاز، وهذا يحصل، ولا سيما إذا لم يكن ذلك الحق مكتوبا أو عليه شهود وكان قديما، وكان قديما، فمثل هذا يصطلحا، وما تصالحا عليه واتفقا عليه فإنه يكون ماض وجائز، إذ كلا الطرفين مصدق للآخر، كلا الطرفين مصدق للآخر، فالمدعي يقول عليك مال لي، فيقول نعم المدعى عليه، كم مقداره؟ يقول الله أعلم، يقول أنا كذلك الله أعلم لا أدري، فكما سمعتم يقول أحدهما للآخر إذن هات ما طابت به نفسك وسامحك الله، فيقول الآخر لا أنت أحكم علي بما طابت به نفسك وأنا موافق عليه، فما حصل من اتفاق بينهما وصلح عليه بينهما فإنه يكون جائزا، ولا سيما مع جهل مقدار ذلك الحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.